السحابة، أيتها السحابة أمطري أنا شئت فسوف يأتيني خراجك، إما زكاة أو جزية. صاحب هذا الكلام أحد خلفاء الإسلام، صاحب هذا الكلام كان يعيش في عصر زاهر مليء بالانتصارات. صاحب هذا الكلام هو الخليفة هارون الرشيد، هو نفسه الذي خاطب ملك الروم وقال له بكل عزة وكرامة وإباء من أمير المؤمنين هارون إلى كلب الروم نقفور. أي عزة هذه؟ أي عزة هذه قد مرت بها أمتنا، هذه الأمة العظيمة؟ وإني ابتدأت هذه الخطبة بهذا الكلام الذي يذكرنا بمجد أجدادنا وبالكرامة وبالعزة وبالإباء الذي كان لأمتنا، لأني أنظر إلى واقعنا المعاصر متعجباً مستغرباً من هذا الذل والهوان الذي وقع بأمتنا. ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ لماذا أضحى حال المسلمين يرثى له؟ لماذا المسلمون اليوم يشردون ويهجرون من بورما، ويشردون ويهجرون من تركستان؟ ولماذا يضطهدون في الشام؟ ولماذا أمتنا أمة خير الأنام غافلة عما يجري، لا تحرك ساكنا، أضحت غثاء غثاء هزيلا ضعيفا لا يقوى على شيء؟ ما الذي جرى؟ ما الذي جرى؟ لذلك قررت أن أفتش في سيرة النبي المصطفى محمد صلوا عليه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه، باحثاً عن صور العزة، عن صور الكرامة التي فقدناها، مفتشاً عن صور كرامة المسلم وعزة وإباء واستعلاء المسلم واعتزازه بدينه، فوجدت العجب العجاب، وجدت العجب العجاب، وجدت أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد حرك جيشا عرمرما من أجل امرأة دخلت سوق اليهود فكشف اليهود عن عورتها، فقلت ما أعظمك يا رسول الله، فقلت لله درك يا رسول الله، اليوم تغتصب الحرائر وينتهك العرض ولا نجد من يحرك الجيوش ويعد العدة ويغزو بلاد الكفار فيحرر الأسارى ويذود عن حرمات هذا الدين. ثم تعجبت كثيرا عندما قرأت أسباب غزوة مؤتة، هذه الغزوة العظيمة التي قادها ثلاثة من الشجعان واستشهدوا، ثم حمل فيها الراية سيف من سيوف الله وأسد من أسود الحق والعقيدة خالد بن الوليد، فنصر الله به الدين، وقال الله لأصحاب هذا الجيش أنتم الكرارون أنتم الكرارون. وجدت أن سبب هذه الغزوة رجل واحد يسمى الحارث ابن عمير الأزدي، عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة ملك وعظيم الفرس، فقام عامل بلقاء بأرض الشام بقتل هذا الرسول، وعند العرب من أبشع الجرائم وأعظم المنهيات والمحرمات أن تقتل الرسل، لم يعقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا للشورى، لم يشاور عمر، لم يطلب مشورة أبا بكر، لم يسأل سعد، بل جهز جيشا عرمرما وأمر عليه ثلاثة من الصحابة الكرام وانطلق الجيش نصرة لرجل واحد. ما أعظمك يا رسول الله، ما أعظمك يا حبيبي يا رسول الله. وأين لنا اليوم بمن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيعد العدة ويجهز الجموع ويحشد الطاقات لنصرة دين الله عز وجل؟ ثم إني فتشت في سيرة الخلفاء الراشدين وقلبت في صفحات كتب التاريخ العظيم، ولله در القائل: اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. لعلي أجد ما يحرك نخوتي ويحرك كرامتي ويحرك العزة التي وضعها الله في فؤادي ويحرك الاستعلاء الإيماني. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فوجدت أيضا العجب العجاب، رأيت خير خلف لخير سلف، رأيت في كتب تاريخ خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما ارتدت القبائل العربية ولم يبق من حواضر الإسلام بعد وفاة رسولنا صلى الله عليه وسلم سوى الطائف ومكة والمدينة، وامتنع الكثير منهم عن أداء الزكاة التي كانوا يعطونها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقف الأسد الهصور والليث الهزبر أمام جموع المسلمين، وقف أبو بكر الصديق وقال: لو منعوني عقالا كانوا يعطونها للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. وعندما أراد أن ينفذ بعث أسامة الجيش الذي أعده النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى لواءه لأسامة، يقول أبو بكر: ما كنت لأرغب عن إنفاذ بعث أسامة أو أن أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي عزة هذه، أي كرامة هذه! ولله در القائل: يا أمة الإسلام، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. لن تنسى أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تلهب نارا. لن تنسى أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تلهب نارا بمعابد الإفرنج. كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لن نخشى طاغوتا، لن نخشى أمريكا، لن نخشى روسيا، لن نخشى فرسا أو روما، لن نخشى طاغوتا يهددنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. ندعو جهرا: لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. فعندها ارتفع منسوب الاستعلاء الإيماني في فؤادي، وقررت أن آتي إليكم لألتقي بهذه الوجوه الطيبة وأبث لها صورا من عزة الإسلام والمسلمين، وأذكرها بماضيها، هذا الماضي الذي يفخر به كل مسلم. وجئت لكي أنبهكم لأمر خطير، لأمر قد حصل اليوم في بلادنا وفي أنفسنا لمفهوم وعقيدة قد تغيرت عندنا، وهي عقيدة العزة والاستعلاء. لقد تملكنا اليأس أيها الإخوة، لقد تملكنا اليأس أيها الإخوة، لقد ماتت النخوة في قلوب الكثير منا أيها الإخوة، لقد ماتت المروءة في قلوب وافدة الكثير من المسلمين في واقعنا أيها الإخوة. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علام تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. وأحببت أن آتي بسبب بعد أن شخصت المرض، وهو الغفلة والسكون والرقاد الذي حل بأمتنا. فوجدت أن السبب جسده حديث واحد من نبينا الذي لا ينطق عن الهوى، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي أوتي جوامع الكلم، قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يجري بنا من تداعي وتكالب واجتماع أمم الكفر على أمتنا. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. لقد اجتمع الروس والمجوس والنصيرية والشيعة والروم والفرس والأمريكان وأرباب الصلبان وكفرة العرب والعجم وطواغيت المشرق والمغرب على حرب أمة الإسلام. فالعراق أسيرة بأيدي الرافضة، والشام أسيرة بأيدي الرافضة والروس والنصيرية والأمريكان والتحالف الصليبي، وتركستان تضطهد على يد الشيوعيين في الصين، وبورما يشرد أهلها ويحرقون ويقطعون فقط لأنهم مسلمون، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نظرت إلى هذا الواقع وجدت أن هذا الحديث العظيم يجسد ما يجري في أمة الإسلام اليوم من تكالب واجتماع. الصحابة عندما سمعوا الشطر الأول من هذا الحديث تعجبوا واستغربوا. نفوس الصحابة الأبية لم تتعود الذل، لم تعرف الخنوع، لم تعرف المهانة. هم ضحوا لأجل نصرة لا إله إلا الله، هم اضطهدوا وذاقوا البأساء والضراء والمحنة والزلزلة والبأساء من أجل لا إله إلا الله، ولم يرضوا بأن يركنوا للكفر. ما الذي حصل يا رسول الله؟ يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. تعجبوا قالوا يا رسول الله، حاولوا أن يؤولوا أن يجدوا تأويلاً لهذا الوضع ولهذا الواقع المرير. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ ربما نحن قلة في الزمان الذي تجتمع علينا الأمم، لا نستطيع الدفاع عن أنفسنا، قلة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، بل أنتم يومئذ كثير، أمة المليار والنصف مليار مسلم، ثرواتها منهوبة، حرماتها مقدساتها مغتصبة. اليهود قد احتلوا مسجدها الذي أسري إليه النبي صلى الله عليه وسلم، مسرى رسول الله احتله شرذمة من اليهود. أمة المليار والنصف مليار مسلم، جزيرتها محتلة بيد الأمريكان، ينهب بها الأمريكان ويعيثون فيها فسادا. أمة المليار والنصف مليار مسلم غارقة في بحر الشهوات وفي بحر الشبهات، وللأسف قال بل أنتم يومئذ كثير. لماذا يا رسول الله؟ نحن كثير، لماذا لا ندافع عن أنفسنا؟ لماذا لا ننتفض؟ لماذا لا نعود إلى عزتنا؟ فأخبرهم نبينا صلى الله عليه وسلم: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هل تعلمون ما هو الغثاء؟ هو الزبد والرغوة التي تطفو على المياه الجارية. كم هي هزيلة؟ كم هي ضعيفة؟ هي لا تقوى على أن تحرك شيء، ضعيفة هزيلة. لو كانت كثيرة، لو كان هذا الزبد عظيما لا يستطيع تغيير شيء ولا يستطيع نزع شيء أو تحريك شيء، لكنكم غثاء كغثاء السيل. انظروا إلى الجيوش العربية، هذه الجيوش التي رأينا عدتها وعتادها وكثرتها، لم يحركها طواغيت العرب إلا على قتال المسلمين. انظروا إلى الدول وإلى المؤسسات وإلى الصروح، ماذا فعلت؟ ماذا غيرت؟ غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. انظروا، هل بقيت أمة أو دولة من دول الكفر إلا وغزت الأمة الإسلامية، إلا وتجرأت على قتال المسلمين الرافضة؟ هذه الأمة الحقيرة، هذه الأمة الذليلة تجرأت على احتلال بلاد المسلمين. النصيرية، العلوية، هؤلاء الباطنيون الذين قد نفاهم صلاح الدين إلى السواحل الشامية وإلى الجبال، كانوا مستضعفين، واليوم هم من يملكون زمام الأمور في الشام. كيف لهذه الأمم؟ كيف لهذه الأمم أن تتداعى وأن تقبل وتجتمع على استئصال شفة الإسلام والمسلمين إذا لم تنزع المهابة في صدورها من المسلمين؟ لم يعد عدونا يهابنا أيها الإخوة، لم يعد عدونا يهابنا، لأنه يعرف أن المسلم أضحى همه في الدنيا تحصيل الطعام وتحصيل الشراب وبناء البيت وأن يأتي بالأثاث والزوجة والعيال. لم يعد هم المسلم كما كان هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الدين وأنا حي؟ من للإسلام إن لم نكن نحن؟ لم تعد هذه الشعارات، لم تعد هذه العقلية وهذا المنهج سائدا بين المسلمين. لذلك هنا ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا عندما تخلينا عن سبب عزنا وكرامتنا وإبائنا، وهو الجهاد في سبيل ربنا وحمل هم ديننا، هن بأعين عدونا. وضرب الله علينا الذل والبأساء واللأواء، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما هو الوهن يا رسول الله؟ وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وفي رواية: حب الدنيا وكراهية القتال. انظروا إلى كثير من الناس كيف تعلقت قلوبهم في الدنيا، أصبح همهم أن يبقوا على قيد الحياة وأن يبقى أولادهم على قيد الحياة، لا يريدون نصرة لا إله إلا الله، لا يقدمون شيئا في نصرة لا إله إلا الله، همهم دنيوي بحت. والله قال عن متاع الدنيا: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فإن الخلاص لهذه الأمة وإن سبيل عودة العز والكرامة والتمكين لأمة الإسلام هو أن يحمل كل مسلم منا هم الدين، هو أن يحمل كل مسلم منا هم دينه ونصرة لا إله إلا الله. وعندها والله لن تقف جحافل الكفر أمامنا أياما قليلة بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على حبيب قلوبنا وقرة أعيننا أبي القاسم محمد، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. عندما غزا التتار بلاد المسلمين واستطاعوا وتمكنوا من السيطرة على جل البلاد والأمصار، ظهر قائد من قوات المسلمين تربى في مدرسة العز والإباء، ولم يتعلم الخضوع لغير الله، ولم يتعلم فقه الذلة، بل علموه فقه العزة. وهذا القائد هو قدس عليه رحمة الله. هذا القائد أيها الإخوة الأحبة، عندما هجم التتار اجتمع بوزرائه وقال لهم: من للإسلام إن لم نكن نحن؟ من للإسلام إن لم نكن نحن؟ وها أنا أقولها لكم: فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين؟ ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا؟ ومن للحق يجلوه إذا كلت أيادينا؟ أناشدكم هل أصاب القحط وادينا؟ أناشدكم أناديكم هل أصاب القحط وادينا؟ وهل جفت ينابيع الهدى فينا؟